رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أنزل عليهم الدفء في هذا البرد يا كريم. اللهم أطعم جائعهم، واكس عاريهم، وآوي طريدهم، وداوي جريحهم، اشف مريضهم، اقبل ميتهم في الشهداء. اللهم سدد على أعدائك رميهم، وثبت على الإيمان قلوبهم، وأرنا في أعدائهم آيات قدرتك وعجائب صنعك، واجعلهم عبرة وآية لا ترفع لهم راية، لا تحقق لهم غاية، اجعلهم عبرة وآية. اللهم مكن لأهلنا في سوريا، اللهم اصرف عنهم كيد الكائدين وحقد الحاقدين وتخذيل المخذلين وتثبيط المثبطين. ثبتهم على الحق يا رب العالمين، واجمع شملهم وأهلك عدوهم، وفرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم، اجمع شملهم، وحد صفهم، اجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. صب علينا الخير صبا صبا، لا تجعل عيشنا كدا كدا، فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بشرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 40 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ich heiße willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer wunderschönen Vortragsreihe mit dem Titel Die Erläuterung der Sunna vom Sheikh Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, und angekommen sind wir zum Vortrag Nummer 140. Nein.
ما زال الحديث موصولا مع قول المصنف رحمه الله تعالى في الفقرة 14 من هذا الكتاب. ربنا أول بلا متى وآخر بلا منتهى، يعلم السر وأخفى، وهو على عرشه استوى، وعلمه بكل مكان، ولا يخلو من علمه مكان. نستمع إلى هذه الكلمات الطيبة مرة أخرى. قال المصنف رحمه الله: ربنا أول بلا متى وآخر بلا منتهى، يعلم السر وأخفى، وهو على عرشه استوى، وعلمه بكل مكان، ولا يخلو من علمه مكان. في الدرس الماضي قدمنا قبل شرحنا لهذه الكلمات الطيبات في باب المعتقد الصحيح، في باب الأسماء والصفات، قدمنا عدة قواعد ينبغي على طالب العلم أن يتقنها عندما يدرس علم الأسماء والصفات. كان منها أن نصف ربنا بما وصف به ربنا ذاته في كتابه، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، بلا تكييف وبلا تمثيل وبلا تعطيل وبلا تحريف، ونبني جميع آيات الأسماء والصفات على الأصل المحكم في الكتاب، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وكان منها أن الله تعالى له الأسماء الحسنى أي التي بلغت الكمال في الحسن، ويشمل هذا كمال المعنى وجمال اللفظ وجمال اللفظ. وكان منها أيضا أن لله 99 اسما، هذا العدد من أحصاه دخل الجنة، والإحصاء معناه أن تحفظ عددا وأن تفهمها معنى وأن تتعبد الله بمقتضاه، وليس معنى هذا أن أسماء الله محصورة في هذا العدد أبدا، إنما هذا العدد من أحصاه دخل الجنة، بدليل حديث عبد الله بن مسعود وفيه نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به بعلم الغيب عندك. وهناك أسماء لله تعالى استأثر الله بها في علم الغيب، يوم القيامة في ساحة العرض في باب الشفاعة يقول النبي عليه الصلاة والتسليم فيلهمني ربي محامد أحمده بها لا تحضرني الآن، ويقول ساجدا فيقول يا محمد ارفع رأسك وكل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع فأقول يا ربي أمتي أمتي. فالشاهد أن هناك أسماء سيتعلمها النبي يوم القيامة يحمد ربه بها حتى يؤذن له في الشفاعة عليه الصلاة وأزكى التسليم. هذا ملخص ما ذكرت من القواعد في الدرس الماضي. في هذا اللقاء مع قاعدة مهمة في باب الأسماء والصفات، هي قاعدة الإيمان والتسليم وعدم الرد. الإيمان والتسليم وعدم الرد، إيه معنى هذه القاعدة؟ نتعرف على ذلك بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Wir sind immer noch stehen geblieben mit der Aussage des Autors rahimahullah ta'ala, wo er sagt, Allah Azza wa Jal oder unser Herr ist der Erste, ohne zu wissen, wann. Der Erste, ohne wann. Und der Letzte, ohne Ende. Ya'lamu, also er kennt oder er weiß das Geheime und was noch geheimnisvollerer ist. Und er ist auf seinem Thron hervorgehoben oder hebt hervor in seinem Thron. Und er weiß alles oder sein Wissen umfasst alles und kein Ort in diesem Universum liegt nicht oder alles liegt in seinem Wissen. In der Übersetzung sind die ganzen komplexen arabischen Sätze leider nicht immer einfach zu übersetzen, aber letztendlich ist die Intention von diesen beiden Sätzen, dass Allah Azza wa Jal umfasst das Wissen über alles und es gibt keinen Ort, worüber er nichts weiß. Und im letzten Vortrag haben wir bereits erwähnt, dass Allah Azza wa Jal, dass seine Eigenschaften, seine Namen, wir müssen die bestätigen, die Allah Azza wa Jal sich selbst im Heiligen Koran bestätigt hat oder sein Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in seiner Sunna uns beigebracht hat. Er ist nichts ist wie er, wer er, nichts ist wie er und er ist der Allhörer und der Allseher. Allah Azza wa Jal hat die schönen Namen und diese schönen Namen sind vollkommen in der Bedeutung und vollkommen in der vollkommene Schönheit im Ausdruck. Vollkommene Schönheit im Ausdruck. Das heißt, Vollkommenheit in jedem Bereich, das mit dem Namen zu tun hat. Sowohl die Bedeutung als auch die Ausdrucksweise als auch das Wort selbst. Allah Azza wa Jal hat 99 Namen. Derjenige, der sie auswendig lernt und danach handelt, wird das Paradies betreten, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch uns gesagt hat. Und wir haben auch ebenfalls im letzten Vortrag auch klargestellt, dass Allah Azza wa Jal nicht nur 99 Namen hat, sondern er hat nur 99 Namen uns quasi aufgezeigt, aber Allah Azza wa Jal hat in der Verborgenheit für uns, hat er noch weitere Namen, die in mehreren Überlieferungen noch weiterhin uns das bestätigt haben. Und heute, inshallah ta'ala, werden wir fortfahren mit dem nächsten Thema, nämlich die Regelung des Glaubens und der Hingabe und dass man sich nicht zurückweist. Das heißt, die globale Regelung des Glaubens und der Hingabe und das Nicht oder und der Nichtzurückweisung und der Nichtzurückweisung. Nein.
من قواعد الأسماء والصفات الإيمان والتسليم وعدم الرد. يعني إيه؟ يعني يجب على كل مسلم ومسلمة فيما يتعلق بأسماء الله الحسنى وصفاته المسلم الواردة في القرآن أو في صحيح السنة أن يؤمن بها ويسلم لها ولا يعطلها ولا يردها. لماذا؟ لأن الله تعالى أعلم بذاته وأعلم بصفاته، والرسول عليه الصلاة والتسليم أعلم بمراد الله فيما يتعلق بأسمائه وصفاته. أما نحن كمخلوقين علمنا قاصر، فأنا مخلوق ضعيف لا أستطيع أن أدرك كنه الخالق جل جلاله، لأن ذاته غيب وصفاته غيب ولا يعلم الغيب إلا الله. إذن السبيل أن يخبرني عن صفاته وأن يخبر بذلك رسوله، فإن جاء الخبر عن الله أو عن رسول الله ما علي إلا أن أؤمن وأسلم بدليل بسيط قوي على عجزي ونقصي. كل إنسان فينا في روح، أليس كذلك؟ بلى. طيب، هل تعرف كنه الروح التي من خلالها تتحرك وتسعى تتكلم وتشعر؟ من منكم يعرف كنه الروح؟ الجواب لا أحد، لأن الله أخبر بذلك. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. طيب، لا شك أن المتكلم والمترجم والمستمع لنا عقول، أليس كذلك؟ بلى، وإلا ما جلسنا هذا المجلس ولا إيش؟ طيب، من منكم رأى عقله؟ طيب، يوصف للعقل شكله إيه؟ ينفع؟ ينفع؟ تعرف عقلك شكله إيه؟ طيب، الكون من حولنا في هوا، صح؟ حد شاف الهوا؟ مين يوصف لنا الهوا شكله إيه؟ إيه رأيكم؟ هذا في الكون حوالينا، إحنا نعرف أثره. أبقى ماشي الهوا جديد، الياكة بتاعتي ممكن تتحرك، الجاكت يعني تتحرك، صح؟ مش عارف ايه يتحرك، فده اثر. انما الهواء كهواء انا لا يمكن ادركه، والهواء مخلوق. اذا كنت انا عاجزا عن ادراك ذاتي وادراك المخلوقات من حولي، فان لي ان ادرك ذات ربي، يبقى ما علي الا ان اؤمن واسلم. اقربها لك شويه، كثيرا ما أضرب لكم هذا المثال في باب الأسماء والصفات. قضية الوصف لا تخرج عن باب من ثلاثة أبواب. عشان أوصف عندي كم باب؟ ثلاثة أبواب فقط. الباب الأول أن أرى بعيني ما أريد وصفه. فالوصف ناشئ عن رؤية عين. أنا شفت الواد حسام ده، تمام كده؟ لما يجي حد يقول لي اوصف حسام، قل له حسام طويل القامة، معتدل البنية، له لحية سوداء، يلبس نظارة، عينه ليست بواسعة وليست بضيقة، باسم دائما، مندهش دائما. تيجي انت تشوفه كده، يا سلام، هو اللي الشيخ سيد وصف، لان انا شفته بعيني. وصلت كده؟ فانا بوصف عن طريق ايش؟ رؤية العين. فده باب. الباب الثاني عشان اصف عن طريق الند والشبيه، يعني أخونا جلول الجزائري، له أخ يسمى رضا، قالوا لي إن رضا وجلول توأم، ولو اتقسمت نصين، يعني إذا شفت رضا أكنك شفت جلول، وإذا شفت جلول أكنك شفت مين؟ رضا، لدرجة إنك ممكن تتلخبط تقول لي ده يا جلول وتقول لي ده يا رضا من دقة الشبه. فأنا شفت جلول لكن ما شفتش رضا، تمام؟ شفت الشبيه. فلما يجي حد يقول لي طب اوصف لنا رضا، أقول له والله هم قالوا إن رضا توأم جلول، شبيه في كل شيء، إذا أقدر أوصف لك رضا من خلال مين؟ رؤيتي لجلول. جلول طويل القامة، خفيف البنية، له لحية أبيض في أسود اللحية، وهو باسم وقليل الشعر من الأمام زي حالات، تمام كده؟ وقاعد حاطط رجل على رجل الآن. طبعا مش هقولها في الوصف، لأن ممكن رضا يكون قاعد مربع ولا إيه؟ فأنا هوصف الشكل اللي أنا شايفه. فتيجي أنت تنظر لرضا تلاقي نفس الوصف اللي أنا إيش؟ وصفته، لأن بوصف لك عن طريق إيش؟ الشبيه، الند. يبقى دي الباب الثاني في الوصف. الباب الثالث اسمه الخبر. أحد يخبرني عن صفة عبد العزيز، أنا لم أره، لكن بيجيني أبو يونس يقول لي عبد العزيز أبو إسحاق السوري، طويل وله لحية كسة وباسم الصغر وهادئ الطبع. فمن خلال الخبر أنا عرفت إيه؟ وصف عبد العزيز. فممكن أوصفه من خلال إيش؟ الخبر اللي جاي. ينفع أزود على الخبر؟ ما ينفعش، هاخد الخبر كما هو. بس خلي بالنا بقى، الخبر عشان أقبله لابد من شروط. الأول صدق المخبر، يعني اللي يخبرني يكون صادق ما بيكذبش أبدا، عشان لما يخبرني يخبرني بصدق ما يكذبش، أدي واحد. اثنين، المخبر يكون صاحب بيان وفصيح اللسان، كلامه مفهوم لدي، مش واحد ألماني بيكلمني وأنا ما أعرفش الألماني، خلاص عمال يوصف أنا مش فاهم يعني إيه، ينفع أوصف أنا؟ اللغة أنا لا أعرفها، يبقى لازم يكون فصيحا في البيان عشان أفهم عنه وأقبل خبره. الباب الثالث أن يكون سليم القصد. ما هو ممكن الولد أبو يونس ما بيحبش أبو إسحاق، فلما يجي يوصفهولي يحاول يقلل من شأنه، صح؟ فيلخبط في الوصف عشان يكون في نقيصة معينة ولا إيه؟ فلازم يكون سليم إيش؟ القصد، يعني يصف دون نقص. وصلت كده يا أبو يونس؟ كم شرط تدق الخبر؟ يبقى إحنا عندنا كم باب للوصف؟ ثلاثة أبواب: رؤية العين، رؤية الشبيه، الخبر عن صادق صاحب بيان سليم القصد. تعالوا نطبق الحالات دي في باب الأسماء والصفات عشان ننتبه لهذه القضية التي ضل فيها الفرق. الله يرضى عنك يا أبا زيد، جزاكم الله خير، جات في وقتها،
بارك الله فيك.
نأخذ الباب الأول للوصف. أريد أن أصف ربي جل جلاله، هل أتمكن من وصفه عن طريق رؤية العين؟ هل رأيت ربي؟ أبدا، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، يبقى الباب ده مستحيل مغلق، ما ينفعش أصف ربي عن طريق رؤية العين، لأن رؤية العين في الدنيا ممنوعة. موسى الكليم عليه الصلاة والسلام قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تروني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله بكا وخر موسى صاعقا. الله أكبر، يبقى ده باب ممنوع، ما ينفعش أقول لك أنا رأيت ربي بعيني وصفاته كذا وكذا وكذا، لأن في الدنيا ده ممنوع، الرؤية ممنوع، إنما في الآخرة الأهل الإيمان نعم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، اللهم اجعلنا منهم ومعهم يا رب.
آمين.
يبقى الباب الأول قفلناه يا شيخ جلول، ما ينفعش أصف ربي عن طريق رؤية العين. الباب الثاني هل لله شبيه؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هل له ند؟ أبدا. يبقى الباب ده كمان ايش؟ ممنوع مقفول. فاضل لي باب واحد، باب الخبر. طب الخبر اجيبه منين؟ اذا هو يخبر عن ذاته ولا ايه؟ هذه صفاته واسمائه، فهو الذي يخبرني. فبيجيني الخبر في القران او في من في سنه من ارسله لي رسولا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. فيجيني الخبر في القران او في صحيح السنه. تعال نطبق شروط قبول الخبر. اول حاجه صدق المخبر. قال تعالى: ومن اصدق من الله قيلا. لا احد متوحد الله، يبقى الشرط الاول متوفر. اثنين: ومن اصدق من الله حديثا. هنا بمعنى البيان، ده القران بلسان عربي مبين. يبقى الشرط الثاني موجود في المخبر، الله او رسوله، البيان والفصاحه. طيب الشرط الثالث: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. ادي سلامه القصد. يبقى شروط قبول الخبر تحققت في ربنا وفي نبينا. فلما يجيني الخبر في القران او في السنه يخبرني عن صفه من صفات الله، اعمل ايه؟ اصدق ولا اكذب؟ اؤمن بها ولا اكفر؟ اعمل ايه يا ولد؟ طب ربنا قال: وجاء ربك والملك صفا صفا. ده قرآن صح؟ مين اللي بيقول الكلام ده؟ الله بيقول لك يوم القيامة عند الحساب سيجيء الرب. أنا أقول لك لا، ده ما يقصدش إن هو اللي يجي. من مين؟ أأنتم أعلم أم الله؟ هو الذي أخبر. وجاء ربك والملك، إذن يجيء كما أخبر. كيف؟ الله أعلم، أنا معرفش. فأقول القاعدة دي: يجيء مجيئا حقيقيا يليق بكماله ويليق بجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال يا إبليس لما. الله سبحانه شوف الخطاب. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. من اللي بيخبر؟ الله بيثبت لنفسه اليدين. هو اللي قال والله مش أنا، ده قرآن. والله بيدي دي مثنى ولا مفرد؟ مثنى. يجي بقى الجماعة الحرب يقول لا، دي المقصود القدرة. نقول لهم: هل قال النبي ذلك أنها القدرة؟ لو قال أنا أول من يقول. من ده غير لأعلمه إن الله وأعلم الخلق بمراد الله رسوله. هل قال النبي أن اليد المذكورة في الآية هي القدرة؟ أبدا. يبقى نثبتها كما هي. يقول لي كيف؟ الله أعلم. أنا لا أعلم كيفيتها، لأنه خالق، صفاته غيب وذاته غيب، ولا يعلم الغيب إلا الله. ما تقوليش أصل أنا عاوز أنزه الله، تنفي الصفة، تنفيها بأي حق؟ بأي حق تنفيها؟ هل قال لك الله ذلك؟ أجيبونا بربكم. فنقول له لك لا، ده المقصود القدرة. نقول له: أأنتم أعلم أم الله؟ ده ربنا بيخبر عن ذاته، خلاص انتهي. ولو كانت القدرة فكيف تكون في معرض إقامة الحجة على إبليس؟ طب ما هو إبليس كمان يقول لك: ما أنا خلقت بإيش؟ بالقدرة. إيه الفرق بيني وبينه؟ لو كانت اليد هي القدرة، طب هو إبليس خلق بإيه؟ ما هو بكون فكان صح؟ فدي اسمها القدرة الكل. إنما آدم له خصيصة خاصة خلقه الله بيده. إنما بقى اليد مش يد المخلوق، افهم يا ولد. أنا عقلي لا يتصور إلا المخلوق. فعقلي يقول لك دي يد، يدي أنا دي ثاني. إنما الله خالق يا ولد. تثبت ما أثبت، ولكن الكيف لا أعلمه. أقول له يد لكن ليست كأيدينا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير ويبقى وجه ربك يثبت لذاته الوجه. قبل يقول لك لا ملوش وجه يا راجل عيب عليك جبت منين يا ولا انت هتتم في الصفة ده هو من يقول لي ويبقى وجه ربك بتعطل الصفة ليه وتحرفها ليه اثبت لربي ما اثبته دون علم بالكيف فالكيف لا يعلمه الا الله. سيدنا النبي يقول ينزل ربنا الى السماء الدنيا في الثلث الاخر من الليل وينادي هل من تائب فاتوب عليه هل من سائل فاعطيه هل من مستغفر فاغفر له الى ان يطلع الفجر. مين اللي بيقبض؟ النبي. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. إذن ينزل كما أخبر كيف الله أعلم. مشكلتي أنا فين إن أنا بعتقد أن نزول ربك نزولي أنا يا واد أنت مخلوق نزولك أنت نقص إنما الرب يتصف بالكمال والرب يقهر لا يعلم كنهاه إلا هو. فقول ينزل كما أخبر نزولا حقيقيا يليق بكماله يليق بجلاله وروح حاطط الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. عرفت المعنى؟ يعني إيمان يعني تسليم يعني ما قاله أثبته. وده اللي لخصه لنا بقى الإمام مالك حتى لا يأتي المحرفة ويتطاول على المنهج. الإمام مالك إمام الأئمة في زمانه إمام دار الهجرة يقول لنا عندما سئل عن قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى. شوف سؤال المبتدع ما قالوش ايه معنى استوى بيقولوا كيف والكيف لا يعلمه الا الله للغيب. فقال مالك مجيبا ملخصا المعتقد الحق قال الاستواء معلوم يعني عندنا في لغه العرب استوى يعني العلو استوى يعني ارتفع بدليل القران سبح اسم ربك الأعلى نص. وذلك رحم الله الشيخ الألباني عندما جاءه الصوفي المبتدع الضال الذي ينفي صفة العلو وجاء مجادلا مناظرا فلما دخل على الشيخ فأول حاجة يقول للشيخ رحمه الله ابن تيمية كافر لأنه يثبت صفة العلو لله والله في كل مكان. فالشيخ رحمه الله كان فقيها قال لم أناقشك في تكفيرك للشيخ الإسلام ده مش موضوعنا إنما موضوعنا في صفة العلو اللي انت بتنفيها الآن. أخبرني بربك ماذا تقول وأنت ساجد بيسأله الشيخ قال أقول سبحان ربي الأعلى. قال له خلاص غيره قل سبحان ربي الأسفل. قال يا شيخ ازاي يا شيخ لا لا لا. قال له ليه مش انت بتزعم انه في كل مكان؟ قال نعم. قال له الاسفل مكان ولا لا؟ قال له اه مكان. قال له خلاص بدل ما تقول سبحان ربي الاعلى قول سبحان ربي الاسفل. قال له يا شيخ سيبني بقى راجع المساله. قال له براحتك روح راجع. ذهب بعد اسبوع او اسبوعين جاء نادما تائبا يقول جزاك الله عني خيرا ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية فربي له العلو سبحانه القائل أأمنتم من في السماء والقائل سبح اسم ربك الأعلى والقائل الرحمن على العرش استوى سبحانه. هذا ما قاله مالك. الاستواء معلوم يبقى ارتفاع وعلو علو ذات وعلو صفات وعلو قهر إنما هو معكم أينما كنتم بصفاته بعلمه وسمعه وبطره ومشيئته وإرادته وقدرته بنص القرآن. عندما قال لموسى وهارون عندما أرسلهما إلى فرعون قال إنني معكما إنني معكما أسمع وأرى صفاته معكم بالسمع والبطر مؤيد وناصر فلا تخافا. فإذا وهو معكم أينما كنتم أي بصفاته بعلمه يعلم حالنا، ببصره يرى مكاننا، بسمعه يسمع كلامنا، بمشيئته وقدرته يقلأنا ويحفظنا، إلى آخر الصفات. فقال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف غير معقول. اوعى تشبهه بعقلك، لأن عقلك مخلوق فما ينفعش يدرك كل الخالق، لأنه غير. والكيف غير معقول والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا ضالا ثم أمر به فطرد من مجلسه. إذن إن جاءك الخبر عن الله أو عن رسول الله فيما يتعلق بأسماء الله وصفات الله، عليك أن تؤمن وتسلم دون رد، لا تحرف ولا تعطل ولا تكيف ولا تمثل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والله إخوتي لو حفظتم هذه القاعدة بتطبيقها بهذا المنهج لصح المعتقد، وابتعدتم عن أي انحراف أو ضلال في باب الأسماء والصفات. وأترك المقام للمترجم لأنه شكله تاه مني.
Die globale Regelung, meine lieben Geschwister, die wir gerade angesprochen haben, nämlich der Glaube und die totale Hingabe und die Nicht-Zurückweisung, wenn es um den Namen und um die Eigenschaften von Allah Azza wa Jal geht. Denn wir müssen an den Namen von Allah Subhanahu wa Ta'ala und seine Eigenschaften komplett glauben und uns ihnen hingeben, und wir dürfen nicht irgendeine Eigenschaft zurückweisen. Das ist die Regelung. Denn Allah Azza wa Jal weiß am besten über seine Existenz. Allah Azza wa Jal weiß am besten über seine Eigenschaften und über sein Wesen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam genauso, aus dem Grund, weil er nichts sagt, außer was von Allah Azza wa Jal als Offenbarung zu ihm gekommen ist. Und wir Menschen sind schwach. Wir sind nicht in der Lage, über das Verborgene zu erfahren oder das Verborgene zu wissen. Deswegen sind wir darauf angewiesen, dass wenn eine Aussage oder eine Überlieferung oder ein Auszug oder eine Nachricht von Allah Azza wa Jal und von den Propheten gekommen ist, wir müssen daran glauben und uns diese Nachricht hingeben, weil wir nicht die Verborgenheit kennen können. Nur eine Frage. Kennt irgendeiner von euch Ar-Ruh, der Geist, in jedem Menschen? Wir haben alle eine Seele oder einen Geist in uns. Hat jemand von euch einen Geist oder gesehen oder die Seele gesehen von einem Menschen? Das kann keiner erfassen, kann keiner wissen, das weiß bis heute nicht. Aus dem Grund, Allah Azza wa Jalla sagt mal im Koran, sie fragen dich nach dem Geist. Sag, der Geist ist vom Befehl meines Herrn, euch aber ist vom Wissen gewiss nur wenig gegeben worden ist. Und eine andere Sache, die ebenfalls interessant ist: Hat irgendjemand von euch jemals den Wind gesehen oder die Kälte, wenn es ein bisschen kalt geworden ist, ist ja, weil die Luft kälter geworden ist. Hat irgendeiner von euch die Kälte gesehen? Die können wir nicht sehen. Das heißt, wir Menschen sind sogar nicht in der Lage, unsere eigene Existenz zu kennen, geschweige denn die Existenz oder das Wesen von Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen müssen wir unabdingbar das glauben, was der Prophet und Allah azza wa jalla uns sagen, und dies auch uns ihnen hingeben. Es gibt drei Arten, wie wir Sachen quasi beschreiben können. Zum Beispiel, wenn es um Eigenschaften geht. Es gibt drei Türen. Die erste Tür ist, wenn wir jemanden gesehen haben. Ich habe den Bruder gesehen, ich weiß, wie er aussieht, jemand fragt mich, ihr sagt zu ihm, er ist lang, er hat lange Haare, er hat eine Brille, das ist nicht er, ich habe nur hingezeigt. Dann wird man erkennen, okay, der Bruder ist der hier gewesen. Und eine andere Möglichkeit ist, dass es einen Zwillingsbruder gibt. Dann kann ich sagen, okay, ich kenne seinen Bruder und er hat einen Zwillingsbruder und ich weiß, wie er aussieht. Ich sage, okay, er hat einen langen Bart, er hat eine Brille, er sitzt immer sonntags hier bei uns, du kannst ihn sehen. Dann wird er dich sehen und direkt wissen, wie dein Bruder aussieht. Warum? Weil dein Bruder
genau dein Zwillingsbruder ist und er sieht genauso aus wie du. Oder die letzte Möglichkeit ist, wenn jemand dir von jemandem berichtet. Es gibt weder einen Zwillingsbruder, noch hast du was gesehen, es kam nur eine Nachricht von jemandem. Und dieser dritte Punkt hat gewisse Bedingungen. Die erste Bedingung ist, der Erzähler muss wahrhaftig sein. Der Erzähler muss deutliche Worte auswählen. Er muss deutlich, klar und deutlich sprechen, damit du ihn verstehen kannst. Und der Erzähler muss eine gute Intention haben. Das heißt, wenn ich irgendeinen Kollegen oder Bruder oder einen Menschen hasse oder nicht mag oder irgendwelche anderen Ziele verfolge, dann werde ich mit meiner Beschreibung irgendwas hineinpflanzen, damit ich vielleicht von seinem Stellenwert ein bisschen reduziere oder irgendwas sagen, damit ich einen Vorteil habe. Das heißt, diese Eigenschaft, dass ich quasi eine reine Intention habe, muss vorhanden sein. Und nun kommen wir zur Eigenschaft von Allah subhanahu wa ta'ala. Kann man Allah azza wa jalla sehen? Keiner kann ihn sehen, weil es verboten ist, Allah azza wa jalla in der Dunya zu sehen. Hat Allah azza wa jalla irgendeinen Zwillings- oder einen Partner oder jemanden, der ihn ähnelt? Nein, den hat er nicht. So bleibt uns nur der letzte Punkt, nämlich die Nachricht, die Erzählung von jemandem. Und Allah azza wa jalla erzählt über sich selbst im Heiligen Koran. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erzählt ebenfalls in der Sunna von der Offenbarung von Allah azza wa jalla, welche Eigenschaften und welche Namen Allah azza wa jalla hat. Und wenn wir über den ersten Punkt, über die erste Bedingung sprechen, nämlich die Wahrhaftigkeit, Allah azza wa jalla sagt im Heiligen Koran, und wer ist wahrhaftiger als Allah in seinen Worten? Das heißt, Allah azza wa jalla ist hier wahrhaftig. Und was die Deutlichkeit und der Worte anbetrifft, Allah azza wa jalla sagt im Heiligen Koran, und wer ist wahrhaftiger als Allah in seiner Aussage? Das heißt, er redet auch mit einer klaren, deutlichen Sprache, nämlich die arabische Sprache. Und was die Intention anbetrifft, sagt Allah azza wa jalla, Allah will für euch nur Vereinfachung und er will für euch keine Erschwernis. Das heißt, Allah azza wa jalla hat hier auch ebenfalls hat eine reine Intention bezüglich seiner Benachrichtigung uns gegenüber. Und deswegen, wir haben diese Quelle, den Koran und die Sunna, wo erzählt wird über Allah Azza wa Jal. Und wenn Allah Azza wa Jal sagt, und der Herr und dein Herr kommt und die Engel Reihe um Reihe, dann wissen wir, weil Allah Azza wa Jal wahrhaftig ist, mit klaren Worten spricht, dass er Yawmul Qiyamah kommen wird mit den Engeln Reihe um Reihe. Und wenn Allah Azza wa Jal zu Iblis sagt, ja Iblis, wieso? Oder was hat dich abgehalten davor, dich jemandem niederzuwerfen, den ich mit meinen eigenen Händen erschaffen habe? Er hat geschrieben oder gesagt, Biyadei, also er hat zwei Hände, Biyadei, gesagt. Und dann kommen irgendwelche Leute und sagen, nee, der meint mit den Händen, er meint Al-Qudra, die Macht. Da fragt man sich, wisst ihr es besser oder weiß Allah Azzawajal besser? Wenn Allah dir sagt, Biyadei, und du sagst, nee, es heißt Macht, das ergibt keinen Sinn. Und Allah Azzawajal sagt mal im Koran, bleiben wir nur das Angesicht deines Herrn. Allah Azzawajal sagt zu sich selbst, er hat ein Gesicht. Also müssen wir diese Aussage von Allah Azza wa Jal glauben, uns diese Aussage hingeben und nicht diese Aussage zurückweisen. Wenn er sagt, ich habe Hände, Zurückweisung heißt, nee, er hat keine Hände, er hat nur Macht. Das heißt im Endeffekt Zurückweisung. Und wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, Allah Azza wa Jal kommt im letzten Drittel der Nacht hinunter, und fragt daraufhin, gibt es jemanden, der Reue zeigen will, der die Idee ich annehmen muss? Gibt es jemanden, der mich was fragen will, den ich geben kann? Gibt es jemanden, der mich um Vergebung bittet, den ich vergeben kann? Er kommt hinunter. Wie er hinunterkommt, Allahu A'lam. Aber wir wissen, dass er hinunterkommt. Und deswegen sagen wir, wenn Allah Azza wa Jal sagt, ich bin mit euch, wo ihr euch auch immer befindet, dann heißt es, er ist mit uns, mit seinem vollkommenen Wissen, umgebenen Wissen, mit seinem vollkommenen Augenlicht oder Sehen, mit seinem vollkommenen Gehör, mit seiner vollkommenen Macht, der ist mit dir, egal wo du bist. Genau wie er sagte, subhanahu wa ta'ala, ich bin mit euch, ich sehe, ich höre und sehe. Das heißt, er ist mit uns, egal wo wir uns befinden.
نأتي الآن إلى قول المصنف قال ربنا أول بلا متى وآخر بلا منتهى يعني إيه؟ أول بلا متى أي أول بلا بداية ليس قبله شيء سبحانه وكان عرشه على الماء وآخر بلا منتهى أي آخر بلا نهاية سبحانه وقد دلل على ذلك بقوله تعالى في سورة الحديد هو الأول والآخر والظاهر والباطن ودي بنسميها الأسماء المتقابلة من أسماء الله تعالى الحسنى فالأول يقابله الآخر الظاهر يقابله الباطن الآية دي يا إخوة فسرها النبي نصا ثم جاء أهل الضلال فكذبوا على الله ورسوله وبدلوا الآية في فهمه جزاكم الله خير الله يبعد عنك يا أبا زيد تعالوا لنرى تفسير النبي للآية قال عليه الصلاة والسلام التسليم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء شوف الإحاطة الكاملة ده كلام من ده كلام الرسول بيفسر الآية يبقى الله يقول هو الأول والآخر والظاهر والباطن والنبي يفسر ذلك فيقول منازيا ربه جل جلاله فيقول أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء يبين علو الرب جل فوق سماواته وفوق عرشه كما أخبر وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء ويجي المحرفة سواء من المعتزلة أو الأشاعرة أو من كان على شكلتهم يقول لك لا ده الظاهر معناه الذي ظهر للعقول عن طريق البراهين وليس معناه أنه فوق سنواته ولا حول ولا قوة إلا بالله الله يخبر عن ذاته والرسول يفسر ويجي الأشاعرة ومنع يبطل هذا ويكذب النبي ويبتعد عن منهج الله يا شيخ أمر جليل عجيب عندما تضل العقول يأتي الضلال والانحراف الأمر واضح جليل يقول لك لا 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 هو إيه لا 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 بتسأل ليه نقول لك قال الله قال الرسول وده غيب لا يعلمه إلا الله فليأخذ إلا عن الله وعن رسوله العقيدة يا إخوة توقيفية يعني إيه تأخذ من الكتاب وصحيح السنة لا مجال للرأي ولا للعقل أبدا لازم العقل يلزم قدر نفسه يتوقف هنا هنا تسليم إيمان بلا رد بلا تحريف فالنبي فسرها فقال أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء إذن كل من قال الظاهر يعني ظهر للعقول وظهر بالبراهين وليس معناه أنه فوق المخلوقات أو أنه عال على العرش كلامه إيش والله باطل وكذب كذب وافتراء على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا هو عين الضلال وعين الانحراف عن المعتقد الصحيح فهذا باطل لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بمراد الرب من أعلم بمراد الله؟ نحن أم الرسول؟ الرسول يأتيه الوحي من عند ربه فهو أعلم بربه منا فإذا فسر وشرح تيجي تقول لا ده المقصود بالظاهر يعني ظهر العقول وظهر بالبراهين وليس معناه أنها فوق السماوات إما ماذا نفعل بهذه الآيات إذا نبطل القرآن ونكذبه أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور مش ده قرآن أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا يا رب سبحانك سبح اسم ربك الأعلى هل نفهم من غير العلوم هل نفهم منها أنه أسفل ولا أعلى أعلى علو ذات وعلو صفات وعلو قهر سبحانه جل وعلا ويجي المحرفة يبطلون الصفات ويعطلونها سبحان الله ويتهمون أهل السنة وأهل الحق أنهم أهل ضلال يعني عقلا كده الذي لم يتكلم في الكيف وأثبت الآية كما قال الله هو اللي على الحق ولا اللي أتى من عندي في نفسي بمعنى باطل من اللي يكون على الحق أنا بقول لك أنا مؤمن أنا وقف مع كلام ربي ربنا قال نعم أنا مؤمن بده خلصت لا هزيد على الآية ولا هنقص مين اللي زود وأنقص بقى المعطل إذا مين اللي باطل اللي توقف واتبع الهدى وآمن بما قال الله وقال الرسول أم الذي أتى بمعنى من عندية نفسه ما تجاوب يا رب الحمد لله هذا معنى ربنا أول بلا متى وآخر بلا منتهى ولذلك تجد آيات كثيرة بقى في الصفات اسمع وهو القاهر فوق 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 عباده فوق دي معنى تاني إلا العلو فوق بلسان عربي مبين زي يقول لك سما تقول لي يعني من تحت الأرض السبع أنا بقول لك سما اسمها سما سما يعني إيه هو اللي تحت يا سبحان يا رب سبحانك لما تطمس العقول وتضيع الفهوم يأتي الضلال يأتي الضلال وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير سورة الأنعام 18 قال تعالى وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا جايين من ايه؟ من علوم ولا جايين من تحت؟ ويرسل عليكم اهو جايين من فوق الملائكة سورة الأنعام 61 فله فوقية الذات وفوقية القدر وفوقية القهر رغم أنوف المبتلين فالحق أحق أن يتبع اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه فقال عليه الصلاة والسلام وأنت الباطن فليس دونك شيء يعني أنه يعلم كل شيء ولا يخفى عليه شيء فهو مع كونه عاليا على مخلوقاته لا يخفى عليه شيء من بواطنهم وما تخفيه صدورهم لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء بهذا القدر أكتفي فإن قدر البقاء وكان لقاء نواصل مع قول المصنف رحمه الله تعالى نعم
Der Autor sagt hier, unser Herr ist der Erste ohne Wann und der Letzte ohne Ende. Der Erste, das ist Allah Azza wa Jal, ist der Erste ohne Anfang und der Letzte ohne Ende. Und Allah Azza wa Jal sagt im Heiligen Koran ebenfalls, er ist der Erste und der Letzte, der Offenbare und der Verborgene. Und diese Ayah, meine Geschwister, hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch Tafsir gemacht, erläutert in einer Überlieferung, wo er sagte, O Allah, du bist der Erste und niemand und nichts war vor dir gewesen und du bist der Letzte und nichts ist nach dir und du bist der Offenbare und nichts ist über dir. Offenbare, es wird ja als Offenbare quasi übersetzt, aber auf Zahir ist, ja, ist der Offenbare, ist quasi der, den du, der über dir ist, der über dir ist. Das heißt, über ihn ist niemand, ist nichts anderes. Und Al-Batin, der Verborgene oder der ganz unten ist und nichts ist unter ihm was. Das heißt, es ist eine komplette Umzingelung von allem. Er weiß quasi alles oder er, mit seinem Wissen, mit seiner Macht umgibt er das komplette Universum um uns herum und nichts ist über ihm, nichts ist unter ihm und er ist der vollkommene in der vollkommenen Umgebung. Und leider die anderen Gruppierungen wie Al-Mu'tazila und so weiter und so fort, sie haben wiederum diese Offenbarung oder Zahir anders interpretiert oder erläutert, obwohl eigentlich dieser Vers von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam genau so geschrieben oder gesagt worden ist, dass Allah azza wa jalla über uns ist und nicht ist über ihn, sagen wir nein. Das Offenbare ist eigentlich immer damit gemeint, das, was eigentlich dem Verstand offenbart worden ist und die Offenbarung der Beweise. Das heißt, sie haben diesen Vers komplett anders erläutert, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam es offenbart hat. Und das sind einfach nur ungültige und falsche Aussagen und Lügen über Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist genau die Irreführung, von der wir reden und wo man quasi von der Wahrheit komplett sich fernhält. Die Frage, die man sich hier stellt, ist, wer weiß mehr über Allah azza wa jalla? Wir oder der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Der Prophet hat von Allah azza wa jalla direkt diese Offenbarung bekommen. Also ist er der am meisten weiß, was Allah azza wa jalla mit diesen Ayat haben will oder sagen will. Und da kommt jemand anderes von rechts und links und meinen, nein, es wäre lieber oder es hätte anders sein müssen. Er meint damit was anderes. Und deswegen stellt man sich die Frage, wer ist auf der Irreführung? Diejenigen, die die Worte von Allah azza wa jalla und von den Propheten genauso aufnehmen, wie sie gesagt worden sind, nach der Sprache, die benutzt worden ist, oder diejenigen, die etwas anderes von sich aus geben, wo es keinen klaren Beweis dafür gibt. Natürlich, die Antwort lautet, dass wir das so nehmen, wie der Prophet und Allah azza wa jalla es gesagt haben, und die anderen, die etwas von sich aus hinzugefügt haben, das ist natürlich das Falsche. Und in mehreren Ayat im Al-Quran sagt oder bestätigt Allah azza wa jalla, dass er über seinen Dienern liegt. Leider sind die Übersetzungen, die ich jetzt lese, zeigen nicht direkt genau die Intention. Zum Beispiel hier steht, وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ. Fauqa ist über die Diener, also er ist quasi über die Diener. Und وَهُوَ الْقَاهِرُ heißt, und er ist der Bezwinger über seinen Dienern. Über seinen Dienern. Und die nächste Satz ist وَأَنْتَ الْبَاطِنُ, das ist der Verborgene. Und nichts ist unter ihm, ist ebenfalls eine Art und Weise der Umgebung, der kompletten Umgebung. Und Allah Azza wa Jal sagt ebenfalls in mehreren Versen, dass von Allah Azza wa Jal nichts sich verstecken kann. Und Allah weiß alles, was sowohl auf Erden als auch im Himmel ist.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم أن نشوف الأسئلة الوردة عبر البث ثم نرجع للحضور إن شاء الله. أخونا عبد الرزاق مرحبا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا جزاكم الله خيرا على ما تقدمونه من تعليم المسلمين العلم. أمين. جزيت مثل ونسأل الله أن يرفع قدركم ويورثكم جناته. اللهم أمين. اللهم أمين وإياكم. وأني لأنصح الحضور خاصة الشباب أن يأخذوا من علمكم رضي الله عنكم حيث جزاكم الله خير ما أمكنهم، فإن العلماء لا يدومون لهم طوال حياتهم. وأيضا ها قد اقتربت الليلة التي أكثر ليلة يعصى الله فيه أحسنت. وإن نسأل الله أن يحفظكم ويحفظ سائر المسلمين من سخطه سبحانه فإن عذاب الله إذا حل بقوم ذاك. رضي الله عنك حبيب الله وجزاك الله عنه خيرا وبارك الله فيك. نصيحة للمتكلم قبل السامع، جزاكم الله خير. صالحة أم طالحة قالت عائشة رضي الله عنها للنبي عليه الصلاة والسلام التسليم: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. فأنا هنا مذكر لإخواني بالاستغفار والتوبة وقيام الليل في هذه الليلة خاصة أنهم بين ظهرانيهم. طبعا يوصيكم بالاجتهاد في هذه الأيام التي تكثر فيها المعاصي بسبب الاحتفالات بعقائد باطلة، فنسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الزلل ومن الخطأ وأن يفرج كرب المسلمين. اللهم أقول عبد المعطي مرحبا، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته. شيخنا العزيز، هل يجوز إذا كنا في مجلس علم وكان يوجد شخص أو أشخاص يشوشون على الموجودين في حلقة العلم، وهل هذا الشخص يحمل إثم أو عليه ذنب؟ أحسنت. لا شك أن من يشوش على الجلوس في مجلس العلم آثم. إذا كان عندك شيء من الكلام استأذن وانصرف من المجلس وخذ معك من تريد أن تحادثه، إنما أن تتكلم في مجلس العلم فتشوش هذا لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام التسليم نهى عن التشويش ولو بقراءة القرآن. النبي لما دخل المسجد فوجد قوما يصلون ويرفع بعضهم صوته بالقرآن، فانتظر حتى فرغ وقال: لا يؤذي بعضكم بعضا في الصلاة. ولا شك أن مجالس العلم لا حرمة ولا قدسية، يا إما أن تجلس فتتعلم أو تنصرف راشدا دون أن تشوش على غيرك وهكذا. إنما الكلام بين الشيخ والجلوس لا حرج فيه، ممكن أسألك وتجاوب ونتكلم لا حرج، إنما أن تتكلم كلاما جانبيا داخل المجلس يشوش على من بجوارك هذا لا يجوز، وهذا يأثم صاحبه لا شك لأنه يؤذي من بجواره، وربما أيضا كان سبب إذاء للمتكلم. بعض المشايخ أحيانا بيكون المادة العلمية عنده قليلة، فلو أي حد تكلم يضع منه الموضوع وتلغبط وأعرف كثيرين يعني من هذا النوع، تيجي تتكلم خلاص ضيعت عليه الكلمتين اللي كان حافظهم وجاي يقولهم، فدي كمان تدخل في الإذاء. أو بعض المشايخ يغضب وربما ترك المجلس وأنهى الدرس إذا وجد عدم عناية بالمجلس، فهذا أيضا يفوت الخير على بعض الناس لأن الناس يختلفون، مش كلهم زي الشيخ سيد كده تتكلم براحتك وعاد وممكن يديك سندوتش وانت حاضر الدرس وينزع تمر وحليب وشاي في المجلس، مش كلهم زي أخوكم الشيخ سيد، هتلاقي الواحد لو سمع عن سلوك يضربه فيراعى تلك الأداب. لدرجة أن العلماء في مجالس العلم تكلموا عن مسألة إلقاء السلام، يعني هل يجوز للداخل إلى مجلس العلم أن يلقي السلام على الحضور؟ خلاف بين العلماء، خلافهم مناطه حال المتكلم. أنا أشوف الشيخ اللي بيتكلم ده إذا كان يأذن بذلك يبقى سلم، لا يأذن يبقى ما تسلمش. يعني أنتوا بتشوفونك احنا قاعدين بنتكلم يخش السلام وعليكم السلام وكده وكمل عادي، واحد عليكم السلام وكمل عادي، فالشيخ سيد بيأذن فعادي وانت داخل مجلسي سلم وانا هرد عليك برضو وكمل. لكن في بعض المشايخ لو سلمت وبتكلم وقعتك مش فايتة، هيعمل لك محاضرة لوحدك فاهمني، وربما إلقاء السلام يؤدي للتشويش عليه وما بيحبش ده. بعض المجالس يا إخوة، يعني شوف الإمام الشافعي في مجلس الإمام مالك يقول: كنت أصفح الصفحة برفق حتى لا يسمعها مالك. الإمام مالك كان له هيبة في المجلس عجيبة، ياخذ هارون الرشيد أمير المؤمنين كان يجلس تحت قدمي مالك معه ولداه الأمين والمأمون، لما راح هارون يطلب من مالك أن يعلم ولديه الأمين والمأمون قال: يا هارون، شوف العالم، العلم يؤتى إليه ولا يأتي للناس. عايز تعلم ولديك هاتهم هنا المجلس في مسجد النبي تحت رجلين. المهم في أول مجلس جاء هارون في مجلس مالك وهو يحدث، فجيء له بكرسي أمير أمة، أمير المؤمنين اللي بيسمى العصر بتاعه العصر الذهبي رضي الله عنه وأرضاه، كان تقيا نقيا وارحا يجاهد في سبيل الله عاما ويحج إلى بيت المال الحرام عاما، لا كما يصوره الإعلام المفسد إنه كان مزواجا بتاع جواري رضي الله عن هارون، كان عالما تقيا نقيا تلميذا للإمام مالك وهو أمير أمة. فلما حطوا له الكرسي في المجلس أمير أمة، فدخل قاعد على الكرسي مالك بيحدث، شوف العالم هو بيحدث، قال وأخبرنا صاحب هذا المقام وأشار للنبي، قال وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله. هارون عالم فقيه، فقال وأمرهم أن يحملوا الكرسي وقعد على الأرض تحت قدمي مالك. فالمجالس لها هيبة ولها توقير، وبترجع لحال المتكلم هل يأذن أو لا يأذن. فإذا لابد أن نتعلم آداب المجالس، والله أعلى وأعلم. وجزاك الله خيرا يا عبد المعطي على ما ذكرتنا به. في أسئلة تانية يا يونس؟ ما في؟ انتهت؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لهم ولهن، أما لكم